الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل الدرس 18 من الدروس المهمة لعامة الأمة. نقرأ: وقفنا عند 8 صفة دفن الميت.
بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد. قال الإمام ابن باز رحمه الله تعالى في رسالته الدروس المهمة لعامة الأمة، قال: 8 صفة دفن الميت. المشروع تعميق القبر إلى وسط الرجل، وأن يكون فيه لحد من جهة القبلة، وأن يوضع الميت في اللحد على جنبه الأيمن، وتحل أقلة الكفن ولا تنزع بل تترك، ولا يكشف وجهه سواء كان الميت رجلا أو امرأة، ثم ينسب عليه اللبن ويطين حتى يثبت ويقيه التراب، فإن لم يتيسر اللبن فبغير ذلك من ألوان أو أحجار أو كشب يقيه التراب، ثم يهال عليه التراب، ويستحب أن يقال عند ذلك بسم الله وعلى ملة رسول الله، ويرفع القبر قدر شبر ويودع عليه حصباء إن تيسر ذلك، ويرش بالماء، ويشرع للمشيعين أن يقفوا عند القبر ويدعوا للميت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه ويقول: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل.
نعم، دفن الميت من السنن التي هي من سنن بني آدم، والله عز وجل علمنا إياها عن طريق الغرابين الذين رأى غراب دفن أحدهم الآخر. تعميق القبر قدر نصف قامة الإنسان، يعني قدر 100 سنتي أو 120 سنتي، أقول يعني هذا من السنة وهو مشروع، والحكمة فيه حتى لا تستطيع الحيوانات آكلة لحوم الأموات أن تنبش القبر وتصل إلى جثة الميت. والقبر إما أن يكون شقا وإما أن يكون لحدا. جزاك الله خير، خذ هذا اللي يضيع. إما أن يكون شقا وإما أن يكون لحدا، والشق الحفرة ويوضع الميت في أصلها، واللحد حفرة ثم عن جانبها من جهة القبلة أو من الجهة المقابلة يكون هناك حفرة أخرى يوضع فيها الميت. فإذا ما وضع الميت في هذا المحل صب عليه اللبن، يعني الطين، الآجور المصنوع من الطين يوضع، ويربط بعضه ببعض بالطين أيضا حتى لا يدخل التراب إليه. فإن لم يتيسر الطين واللبن ممكن يستعمل الآجور أو الخشب أو نحو ذلك مما يتيسر في مثل هذا الموضع. المهم أنه يغلق عليه بهذا اللبن أو بالآجور أو بالخشب أو بنحوه حتى لا يصل إليه التراب إذا ما سدت هذه الحفرة. من المسائل أيضا التي ذكرها المصنف رحمه الله أنه يستحب عند ذلك أن يقول بسم الله وعلى ملة رسول الله، وقد ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يحثي كل إنسان على الميت 3 حثيات ويقول بسم الله وعلى ملة رسول الله. أيضا من المسائل التي ذكرها المصنف أن يسنم القبر ويرفع قدر شبر، هذا اسمه التسنيم، هذا اسمه التسنيم، فالرفع اليسير على صورة السنام هكذا قدر شبر لا حرج فيه، بل هذا وارد من السنة، فقد كشف قبر الرسول وقبر أبي بكر وقبر عمر، فوجدت قبور مسنمة على هذه الصفة. ويشرع للمشيعين أن يقفوا عند القبر ويدعوا للميت، أقول هذا ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال مرة لما دفنوا ميت وانتهوا منه قال: سلوا لأخيكم التثبيت فإنه الآن يسأل، سلوا لأخيكم التثبيت فإنه الآن يسأل. وورد عن بعض السلف من الصحابة أنه طلب أن يمكث عند قبره قدر ما يقرأ سورة البقرة، قدر ما يقرأ سورة البقرة، ياسين عند الاعتذار، لكن هنا قدر ما يقرأ سورة البقرة، لكن لم نجد كل السلف عملوا هذا، لم نجد. إنما الذي ورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام أن يوقف يسيرا يدعى لصاحب القبر ويسأل له التثبيت كما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وذكر بعض أهل العلم في هذا الموضع سنة التلقين، سنة التلقين، أن يقال يا فلان ابن فلان لا تنسى ما كنت عليه من قول لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وهذه ذهب إلى إثباتها الشيخ محمد أمين الشنقيطي صاحب أضواء البيان، واستدل لها بالطريقة اللي ذكرناها لكم في مسألة السيرة النبوية، استدل لها بهذا، استدل لها بهذا أنها أن الإمام أحمد وردت عنه وأن السلف كانوا يفعلونها وأنها كذا وأن إلى آخره. وبعض أهل العلم يحكم بأن التلقين بدعة ويردهم، بعضهم هكذا وبعضهم، لكن هذه الطريقة التي ذكرها الشيخ محمد الأمين أثبتها بالطريقة اللي احنا ذكرناها لكم في درس السيرة النبوية. نعم.
قال تاسعا: ويشرع لمن لم يسلي عليه أن يسلي عليه بعد الدفن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك على أن يكون ذلك في حدود شهر فأقل، فإن كانت المدة أكثر من ذلك لم يشرع الصلاة على القبر، لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على قبر بعد شهر من دفن الميت.
طبعا هنا يأتي سؤال: ثبت عن النبي النهي عن الصلاة على القبور، فكيف كان يصلي على القبر؟ فنقول صلاة الرسول على القبر يعني صلاة الجنازة، والمنهي عنه الصلاة ذات الركوع والسجود. واضح؟ يأتي سؤال ثاني يقول: كيف يصلي الرسول على الميت وهو في القبر وقد صلي عليه؟ أليس الأصل أن من صلي عليه لا يصلى عليه كما في صلاة الغائب؟ إذا كان صلي عليه فكيف يصلى عليه؟ فنقول هذا يدل على بطلان هذا القول، أن الرسول صلى على من صلي عليه وهو مدفون في القبر، يدل على أنه ليست العلة هي أنه قد صلي على الغائب، ليست العلة أنه قد صلي على الغائب. فإذا ثبت أن الرسول صلى على الغائب جازت مطلقا، سواء صلي عليه أو لم يصلى عليه، وهذا أوجه وأرجح. نعم.
قال عاشرا: لا يجوز لأهل الميت أن يصنعوا طعام للناس، لقول جرير بن عبد الله البجلي السحابي الجليل رضي الله تعالى عنه قال: كنا نعد الاجتماع على أهل الميت وصنعة الطعام بعد الدفن من النياحة. رواه الإمام أحمد بسند حسن. أما صنع الطعام لهم أو لضيوفهم فلا بأس، ويشرع لأقاربه وجيرانه أن يصنعوا لهم الطعام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما جاءه الخبر بموت جعفر بن أبي طالب في الشام أمر أهله أن يصنعوا طعاما لأهل جعفر، وقال إنه أتاهم ما يشغلهم. ولا حرج على أهل الميت أن يدعوا جيرانهم أو غيرهم للأكل من الطعام المهدى إليهم، وليس ذلك وقت محدود فيما نعلم من الشرع.
لم يأتي في الشرع تحديد أيام العزاء وأيام صنع يروى عن علي بن أبي طالب ويحتاج إلى النظر في ثبوته، يقول العزاء بعد ثلاث تجديد للحزن. وورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم حدد حداد المرأة على غير زوجها بأن لا يزيد عن ثلاث، فهذا هو لعله الأصل في أن لا يزيد العزاء عن ثلاث، في أن لا يزيد العزاء عن ثلاث أيام، والله أعلم. نعم.
قال حادي عشر: لا يجوز للمرأة الإحداد على ميت أكثر من ثلاثة أيام إلا على زوجها، فإنه يجب عليها أن تحد عليه 4 أشهر و10، إلا أن تكون حاملا فإلى وضع الحمل، لثبوت السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. أما الرجل فلا يجوز له أن يحد على أحد من الأقارب أو غيرهم.
الإحداد بمعنى ترك الزينة والطيب ولبس اللباس الذي فيه ما يلفت النظر. فالمرأة لا يشرع لها أن تحد على ميت إلا على زوجها، فلا يشرع لها أن تحد على ميت أكثر من 3 أيام إلا على زوجها، فإنها يلزمها أن تحد عليه وتحتد عدة 4 أشهر و10. إلا ذوات الأحمال فإن أجلهن أن يضعن حملهن. أولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فلو مات الميت وهي في الشهر التاسع وبعد شهر وضعت خلاص انتهى، وحلت لمن يريدها، وحلت لمن يريدها. لو وضعت مات الميت ووضعت بعد أسبوع انتهت عدتها وحلت لمن يريدها. واضح؟ فذوات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، أجلهن أن يضعن حملهن. والمرأة في العدة تجتنب الطيب وتجتنب الزينة وتجتنب يعني الكحول، الأشياء التي هي يعني من أمور الإحداد على الميت إذا كان زوجا لها في هذه المدة 4 أشهر و10. نعم.
قال 12: يشرع للرجال زيارة القبور بين وقت وآخر للدعاء لهم والترحم عليهم وتذكر الموت وما بعده، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: زوروا القبور فإنها تذكركم، فإنها تذكر الموت، خرجه الإمام مسلم في صحيحه. وكان صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا: السلام عليكم يا أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية، يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين.
ما معنى العافية هنا؟ معناتها العفو من الذنوب، العفو من الذنوب، أن يعافيكم ربي من الذنوب ومن السيئات ويجزيكم بدالها حسنة. نعم.
قال: أما النساء فليس لهن زيارة القبور، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور،
ولأنهن يخشى من زيارتهن الفتنة،
ولأنهن يخشى من زيارتهن الفتنة وقلة الصبر. وهكذا لا يجوز لهن اتباع الجنائز إلى المقبرة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهاهن عن ذلك. أما الصلاة على الميت في المسجد أو في المصلى فهي مشروعة للرجال وللنساء جميعا. هذا آخر ما تيسر جمعه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى وآله وصحبه.
هذا اختيار المصنف رحمه الله، أن النساء لا يزورن القبور، مع أنه قال قبل قليل أنه يشرع للرجال أن يزوروا القبور لأنها تذكرهم الموت، وهذه العلة تقتضي أيضا جوازه حتى للنساء. وما استدل به المصنف رحمه الله من منع النساء من زيارة القبور من لعن زوارات القبور، في الاستدلال به نظر، فإن اللعن توجه لزوارات القبور وهن المكثرات من الزيارة. فلو أن المرأة لا تزور كثيرا ولا يحصل في زيارتها فتنة ولا يحصل منها نياحة وما لا يليق، فإنه يجوز لها أن تزور. ولكن هذا الذي ذكره المصنف هو اختياره رحمه الله، هو اختياره رحمه الله، وهو أدرى بحال الناس وما يناسبهم من أمور سد الذريعة في الوقوع في مخالفات الشرع، في الوقوع في مخالفات الشرع. وفي الختام أنا عندي اقتراح: لو أن أحد طلبة العلم يكمل هذه الدروس المهمة لتمام الأركان 5، فيكمل الشيخ وقف عند 18، فيكمل مثلا 19 والدرس 20 في الصيام، والدرس 21 والدرس 22 في الزكاة، والدرس 23 والرابع والعشرين والخامس والعشرين في الحج، فكذا تكتمل الدروس المهمة جزاكم الله خير، الدروس المهمة لعامة الأمة في أركان الإسلام 5. والحقيقة يعني من خلال ممارستي أنا هذه أول مرة كذا أجلس لهذه الرسالة، هذه الطريقة اللي سلكها الشيخ جزاه الله خير، أسأل الله أن يجعلها في موازين حسناته، نافعة جدا، نافعة جدا. يمر الإنسان على مجمل أحكام الدين، يتعلم الإنسان فوائد جديدة، كل ما يجي شيخ يشرح هذه ممكن ينبه على أشياء جديدة، فيصير في إثارة علمية وتحريك علمي، فتتميم بقية أركان الإسلام الصوم والزكاة والحج سيكون له نفع كبير. والحمد لله فتاوى الشيخ وكلام الشيخ كله متيسر، ويأخذ من هذا كما اقترح الشيخ محمد ولي نبذ مختصرة، لا يطول لا يكثر زي طريقة الشيخ، نبذ مختصرة مهمة سريعة ويمشي عليها من كلام الشيخ. الشيخ له فتاوى موجودة في الصوم، وفتاوى موجودة في الزكاة، وفتاوى موجودة في الزكاة في الحج، وله كتب مؤلفة في هذا الباب، فيستفاد منها ويكمل كلام الشيخ إلى حد كتاب الحج، وبكذا تكتمل أركان الإسلام الخمسة بإذن الله تعالى. وجزاكم الله خير. في أسئلة؟ يلا نسمع.
أحسن الله إليكم. سائر يسأل يقول: هل يعذر أحد الآن الإخوان المسلمين في هذه الأمور الأخيرة التي صدرت عنهم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. أما بعد، قضية التفسيق والتبديع عند أهل العلم للمعين يشترطون فيها قيام الحجة بثبوت الشروط وانتفاء الموانع، بشرط قيام الحجة من جهة ثبوت الشروط وانتفاء الموانع. ثبوت الشروط: من الإرادة المنافية لعدمها والجهل المنافي للعلم. والموانع: مانع التأويل، ومانع الخطأ، ومانع الإكراه، ومانع إيش؟ الجهل. ومانع الجهل، هذه أربعة موانع. فالأخ يسأل على أساس هذه الموانع، يقول: هل يحكم على الإخوان المسلمين ببدعتهم هذه الشديدة، لأنهم الآن يناصرون رجل من الصفوية الجعفرية الاثنى عشرية الذين حكم العلماء بتكفيرهم، والذين عرفوا بالإرهاب والسعي في قتل المسلمين وأهل السنة في بلاد الإسلام، فهؤلاء يقرونهم، بل يرون أن هذا شهيد، فهل يعذرون بالجهل في هذا؟ فنقول: الذي يظهر والله أعلم أنهم لا يعذرون بالجهل، لكن هل هي الموانع فقط الجهل؟ قد يكونوا متأولين، قد يكونوا كذا، يعني يكون هناك مانع يمنع من الحكم غير الجهل. فمن جهة الجهل، مع ما شاع من يعني كلام أهل العلم في هذا الباب والتحذير وكذا، فإنهم لا يعذرون من جهة الجهل، لكن تبقى الموانع الأخرى بالنسبة للمعين. إلى اليوم أنا أقرأ في تويتر من يدافع عن قاسمي، بل في التعليقات في الفيسبوك من يدافع عن حماس والقاسمي واسمه مو قاسمي، قاسم سليماني والإخوان. إلى اليوم أنا أقرأ الآن في التعليقات، فمتأولة، ماذا نقول؟ متأولة. ولذلك لابد من الاستمرار في نشر الوعي والترفق في توجيه الناس، وبيان أن هذا بدعة وهذا ضلال، وقد يخشى عليهم من الكفر. ترى قد يخشى عليهم مو بس بدعة، قد يخشى عليهم من الكفر. ولكن نحن لا نستطيع أن نحكم على معين إلا بعد قيام الحجة بهذه الأمور التي ذكرها العلماء، ونستمر في التوعية وفي التحذير، ونسأل الله العافية والسلامة لنا ولكم أجمعين.
أحسن الله إليكم. يقول: انتشر أخيرا الزواج على مذهب أبي حنيفة، بحيث تتعرف المرأة على رجل ويأتوا بشهود وتزوج نفسها، ويحصل هنا بدون علم أهل المرأة، وتحصل معاشرة، فما نصيحتكم؟
نصيحتي أن هذا الأمر الذي يحدث خلاف ما عليه جمهور أهل العلم، بل إن جمهور أهل العلم يحكمون أن مثل هذا النكاح نكاح السفاح ونكاح الزنا، وليس بنكاح مشروع. وقد ورد حديث يروى عن الرسول صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة أنكحت نفسها بغير إذن وليها فهي زانية. فليتق الله عز وجل من يقول بهذا القول، فإن هذا القول لا يقول به جمهور أهل العلم، وهو مخالف لما دلت عليه الأدلة، وهو في الحقيقة فتح لباب شر عظيم وكبير لا يعلم مدى إلا الله سبحانه وتعالى.
أحسن الله إليكم. سائر يسأل: كيف يرد على من يقول أن من وحد الله في الألوهية والربوبية والصفات يدخل الجنة ولو كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم؟
نقول: هذا الذي يقول هذا الكلام كلامه خطأ وكلامه كفر، لأنه خلاف ما تواتر وعلم بالضرورة من دين الإسلام، من أن شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. كيف والرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما من يهودي ولا نصراني يسمع بي ولا يؤمن بي إلا دخل النار؟ كيف؟ كيف الله عز وجل يقول إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله؟ كيف الله عز وجل يقول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما؟ كيف الله يقول فمن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفها نفسه؟ والرسول عليه الصلاة والسلام إنما بعث بالحنيفية السمحة. فكيف يصح إسلام بتوحيد بدون الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم؟ الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم، فأنت لم تؤمن حتى برسل الله سبحانه وتعالى، لأنك إذا أمنت برسول من رسل الله فإن كل رسول بشر به محمد وأمر بالإيمان به إذا ما بعث. يذكر ابن العربي رحمه الله قصة حصلت في فلسطين مع أحد المشايخ من أهل العلم. يقول أتاه يهودي أتى إلى هذا العالم يهودي وقال له يلزمكم أن تتبعونا. لما؟ قال لأن اتفقنا على الإيمان بموسى عليه الصلاة والسلام نبي مرسل من عند الله، واختلفنا في محمد عليه الصلاة والسلام هل هو نبي مرسل من عند الله لجميع الخلق؟ قال نعم. قال فيلزمكم أن تتبعونا لأن هذا محل اتفاقنا. فرد عليه العالم المسلم قال نحن نؤمن بموسى عليه الصلاة والسلام نبيا مرسلا من عند الله الذي بشر بمحمد يكون محمد نبيا من بعده يؤمن به ويتبع. أما موسى الذي لم يبشر قومه بمحمد ولم يأمرهم بالإيمان بمحمد فهذا لا نؤمن به. فانظر لنفسك، هل كان موسى الذي تقول نحن نؤمن به معكم هو هذا أو هذا؟ فإن كان هو الذي نحن نذكره ويذكر نبينا والإيمان به فيلزمكم أن تتبعونه لأننا أتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فأسكت اليهودي، وهذا الشخص السائل حاله كحال هؤلاء أو شر. نعم
أحسن الله إليكم. يقول السائل هل يجوز بث الرسوم المتحركة لتعليم الصلاة لثانوية البنات؟
الرسوم المتحركة والصور التي هي مثل ألعاب الأطفال رخص فيها الرسول صلى الله عليه وسلم للأطفال أن يلعبوا بها، فلو استغلت هذه الصور لتعليم الأطفال دون سن الثانوي في المتوسط أو الابتدائي تعليمهم أمور الدين، تعليمهم آداب الشريعة الذي يظهر إذا لم يخالطها محرم من موسيقى ونحوه أنها جائزة، هذا الذي يظهر والله أعلم. نعم
أحسن الله إليكم. سائل يسأل ما هو الضابط الجمع بين صلاتين في الشتاء لأن بعض الأئمة تساهلوا في هذا الباب؟
طبعا أنتم تعرفوا حديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام رخص لعائشة أن تلعب بالصور مجسمة خيل ذوات أجنحة وعرائس ودمى، تعرفوا الحديث في البخاري ها؟ طيب خلاص يكفي، ننتقل لحديث الجمع بين الصلاتين. نقول الضابط في الجمع بين الصلاتين في الحضر المشقة، وأشار إلى هذا الضابط ابن عباس رضي الله عنه، فإن ابن عباس هو الذي روى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنه جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر في المدينة. فقيل له يا ابن عباس لما فعل ذلك؟ قال خشية أن يشق على أمته، فإذا كثر البرد سواء بعصف ريح أو بغير عصف ريح بحيث صار يخشى على الناس إذا ما خرجوا من بيوتهم، أو صار يشق على الناس إذا ما خرجوا من بيوتهم لأداء الصلاة، فله أن يقول صلوا في رحالكم وقت الأذان، ويصلي في المسجد بمن حضر، ومن لم يحضر خلاص يصلي في رحاله لأنه صار الأمر فيه مشقة. فلهم أن يجمعوا بين الصلاتين إذا شاءوا في المسجد لأجل المشقة، ولهم أن لا يصلوا في المسجد، يصلوا في البيوت إذا صار الأمر فيه مشقة عليهم من مطر أو برد. أعيد الكلام. أقول الأخ يسأل عن إيش؟ أعيد علي السؤال.
ما هو الضابط الجمع بين صلاتين في الشتاء؟
الضابط الضابط بين الجمع الضابط في الجمع بين الصلاتين في الشتاء هو المشقة. فيجمع بين الصلاتين في المسجد إذا أراد الإمام، لأنه يخشى عليهم من الصلاة الثانية إذا خرجوا المشقة أو يخشى عليهم الأذى. وهذا الضابط أشار إليه ابن عباس كما ذكرناه في الحديث قبل قليل، والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل يسأل: ما حكم الذهاب لبيت الميت لمواساة أهل الميت؟
الذهاب إلى بيت الميت لتعزيته ومواساته ويعني جبر خاطره في ذلك، هذا من الأمور المستحبة المشروعة. لأن مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. على أن يراعى في هذا الذهاب أن لا يكون هناك أمر من الأمور المنكرة، وأنه إذا رأى منكر يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. ولا شك أن الإنسان يعني في هذا الوقت الذي يحدث فيه مصاب جلل عليه من موت والد أو ولد أو أخ أو أخت أو أم أو نحو ذلك، يحتاج إلى من يواسيه ويطيب خاطره، فالذهاب إليه من الأخلاق الشرعية والآداب المرعية التي ينبغي للمسلم أن يقوم بها في تعامله مع إخوانه. نعم.
أحسن الله إليكم. سائر يسأل: من أحق بإقامة الصلاة يوم الجمعة، المؤذن أم الثاني؟
يعني إذا لم يكن في الصلاة شوف هذا السؤال في كمين. إيش هو الكمين؟ يبغى يأخذ من جوابي إنه أقل عدد تنعقد به الجمعة اثنان، وأقل عدد ورد عن العلماء فيما ينعقد به الجمعة ثلاثة: مؤذن وإمام يخطب وساع يسعى إلى ذكر الله. فإذا حصل هذا أقيمة الجمعة. لكن كأن السؤال على فرض ما في أحد، ما في إلا الإمام والمؤذن. أقول على هذا القول الذي ذكرناه قبل قليل: يصلي صلاة الظهر ولا جمعة عليهم. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل يسأل: مسافر يوم الجمعة وصل إلى مكان سفره بعد دخول العصر، فهل له أن يقصر صلاتين لأن الجمعة تصلى ظهرا؟
أعيد.
مسافر يوم الجمعة وصل إلى مكان سفره بعد دخول العصر، فهل له أن يقصر صلاتين لأن الجمعة تصلى ظهرا؟
هذا نسأله، نقول له: هذا المحل الذي أنت وصلت إليه وانتهى إليه كسفر، هل ستقيم فيه أكثر من 4 أيام أو 4 أيام وأقل؟ إن قال سأقيم فيه أكثر من 4 أيام، نقول: أنت الآن حكمك حكم المقيم، عليك أن تصلي الجمعة ولا تجمع مع الجمعة العصر على الصحيح. أما إذا قال: أنا في هذه البلد أقيم 4 أيام فأقل، فأقول: أنت لا زال حكمك حكم المسافر، لك أن تصلي الظهر والعصر ولا جمعة على مسافر. وضحت؟ طيب، يعني دخل العصر وما صلى الظهر. طيب، ما احنا قلنا إذا كانت راح تقيم أكثر من 4 أيام يلزمك صلاة المقيم، فتصلي الظهر تامة والعصر تامة.
أحسن الله إليكم. سائل يسأل: هل يجوز تشهير بالسارق الذي يسرق أحذية المصلين بنشر فيديو الذي صورته الكاميرات؟
التشهير نوع من العقوبة ذكره الله سبحانه وتعالى في حق الزاني، قال: وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، صح ولا لا؟ لكن لم يرد في حق السارق، قال: فاقطعوا أيديهما. يكفيه أن تقطع يده وتكون عليه هذا الفعل. وسرقة الأحذية من المسجد ليس سرقة بالمعنى الشرعي، هذه لأن هذا المحل ليس حرز، وهذا المكان ليس حرز حتى يقال أن الذي أخذها سارق، إنما هو طرار، هو محتال، هو يأخذ أموال الناس بالباطل، يعني بمثل هذا المعنى. والأفضل يعني أن يعاقب تعزيرا بما يناسب الذي فعله. فإذا كان التشهير مما تحصل به العقوبة له في هذا والردى يفعل، وإذا لم يحصل به ذلك أو رأى الناس أن هذا لا يحصل به، إنما يحصل به إضرار بحقه وبعائلته إذا كبر وإلى آخره، فيعزل بتعزير آخر. فالمرجع في هذا إلى ولاة الأمر في ذلك المحل، هم الذين ينظرون ما يناسب حال الذي يفعل هذا الفعل. وهذه قضية مهمة، وهي قضية أن السرقة الذي يسميه الناس سرقة ليست هي سرقة في الشرع إلا إذا حصلت فيها الضوابط الشرعية. فليس كل من أخذ المال سارق تقطع يده، هناك من يأخذ المال ويقال له طرار، اللي احنا نسميه اليوم إيش؟ نشال. هذا ما هو سارق، لأنه يقول لك أخذ المال من غير حرزه، لأنه أخذ المال من غير حرزه، هذه واحد. هناك الذي يأخذ المال ويقال له مقتصد، يأخذه بالظاهر وهناك الذي يأخذ المال وهو من باب الحيلة، يأكل أموال الناس بالباطل. وهناك الذي يأخذ المال ويقال له تسمية أخرى كقاطع طريق، وهناك الذي يأخذ، فمو كل واحد تنطبق عليه قضية السرقة. والناس ما يفهموا هذا، فإذا ذهب إلى المحكمة وطبق الحاكم الشرعي القاضي طبق عليه الأوصاف الشرعية ورآه غير متصف بالسرقة واكتفى بتعزيره بأن سجنه أو جلده أو إلى آخره، قالوا الشيخ ما طبق حد السرقة. ما فهم، ما يفهم، ما يعرف. مثل كذا الزنا، الزنا له شروط، ممكن يقبض رجل معه امرأة ولكن لا يثبت عند القاضي حصول الزنا بالمعنى الشرعي، فيحكم بتعزيرهم، يقول الشيخ ما قام حد الزنا. هذا مو صحيح. فالأمور يعني يرجع فيها إلى ولاة الأمر وإلى الحكام الشرعيين وإلى من يقوم بهذه الأمور، وينظر فيما فيه تحقيق المصلحة في ردع الناس في هذا الباب. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل يقول: رجل بكر الجمعة واغتسل، ثم لما وصل المسجد في الساعة الأولى أو الثانية فذهب للنوم في مؤخر المسجد، ثم استيقظ بعد ساعتين، فهل فعله جائز؟ وهل عليه غسل جديد؟ وهل يحتسب له الأجر من لحظة وصوله للمسجد؟
نعم، نرجو أن هذا الرجل يتحقق له الأجر المذكور في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله: من غسل واغتسل وبكر وابتكر ثم أتى إلى المسجد فصلى حتى يخرج الإمام، أن يكتب له، يغفر له ما بين الجمعتين، أن يكتب له هذا الأجر. ونومه الذي نامه لا ينقض به الغسل، إنما فقط عليه أن يتوضأ، يعيد الوضوء، وأن يصلي إلى أن يخرج الإمام. نسأل الله أن يتقبلنا وإياه وإياكم في الصالحين. نعم.
أحسن الله إليكم. سائر يقول: رجل قال لزوجته: أنت طالق إذا فعلت كذا، وفعلت، فماذا عليها؟
هذا يسموه طلاق معلق، هذا يسموه طلاق معلق. فإذا خرجت منه الكلمة في الوضع العادي المعتاد هكذا فهذا طلاق معلق، يقع الطلاق إذا فعلت الذي علق عليه الطلاق. فإن خرجت على خلاف أمره الذي علق عليه الطلاق وقع الطلاق. لكن إن حصلت هذه الكلمة في مشادة وأخذ رد، وأراد أن يؤكد كلامه وأراد أن يعظم كلامه، فخرجت منه في حال يظهر منها أنه ليس مقصوده الطلاق، إنما مقصوده تأكيد كلامه وتعظيمه، فهذا يكفره كفارة يمين. والمرجع في ذلك برضو إلى طالب علم أو حاكم شرعي يسمع منه ويعرف منه الوضع بحاله، ثم يبين له ما يتعلق به.
أحسن الله إليكم. يقول: كيف تعامل مع العامي الذي هو زوج لأمي وهو من جماعة إخوان المسلمين؟
الله يعينك. الله يعينك ويعيننا وإياك وجميع المسلمين. يعني لما يكون صاحب البدعة، أحيانا واحد يكلمني يقول صوفي، وأحيانا واحد يكلمني يقول إخوان مسلمين، وأحيانا واحد يكلمني يقول لي قبوري، وأحيانا واحد، الله يعينه، الله يعين. يجب المداراة والصبر والترفق، ويعني الأخذ والرد والمحاولة، بحيث أنه لأنه مسكين قد يكون هو واقع تحت يدهم، بمعنى أنه إذا تصرف بطريقة رأوها شديدة قد يطرد من البيت، وقد يعتبر عاق لأمه، أو قد يعتبر عاق لأبيه، أو شغلة طويلة عريضة. فنقول الله يعينك، أصبر وترفق وادعو بالحكمة والموعظة الحسنة، ونسأل الله لك العون والتوفيق والهدى والرشاد والسداد.
أحسن الله إليكم. سائل يقول: هل يجزي صيام الست من شوال عن قضاء صيام رمضان؟
الذي دل عليه الحديث أن الصيام الست من شوال أمر زائد على صيام رمضان. انظر الرسول ماذا يقول، يقول: من صام رمضان وأتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر كله. هذا الحديث، وهو نص في أنه الست الأيام لا يجزي أن تحسب من صيام رمضان. نعم.
سائل يقول: هل هناك دعاء الاستفتاء لصلاة الجنازة، وهل تسليمة واحدة أو تسليمتين؟
الذي ورد ذكر الفاتحة والسورة، ولم يرد ذكر دعاء الاستفتاح. والذي ورد أيضا أنها تسليمة، الذي ورد أنها تسليمة واحدة عن اليمين. نعم. شفت فائدة أني قلت له حدد، صار ينتقي أسئلة طيبة ما يجيب لي أيها. تعلموا هذه السياسة، ولا يجلس لك واحد زي عمر يبغى يقرأ لك كل شيء.
أحسن الله إليكم. سائل يقول: هل الطهارة شرط في مسح المصحف؟
نعم، الصحيح أنه لا يجوز أن يمس الإنسان المحدث المصحف، هذا الصحيح. فإن الله عز وجل يقول عن القرآن الكريم: لا يمسه إلا المطهرون. والمراد بالمطهرون في الآية والمراد بالمطهرين في الآية الملائكة، كما قال الإمام مالك، قال: ما أرى في تفسير هذه الآية إلا قوله تعالى: صحف مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة، يعني الملائكة. طيب كيف الاستدلال بها؟ أقول لك: إذا ذكر الله من وصف القرآن أنه لا يمسه إلا الملائكة وهم مطهرون أصلا، ونصص على صفة الطهارة فيهم، ففيه إشارة أنه نحن من باب أولى أن لا نمسه إلا على طهارة. شفت العلم؟ بينما بعض الطلبة يستدل بالآية على أنه لا يشترط الطهارة، إيش يقول لك؟ يقول لك: لا يمسه المطهرون، يعني الملائكة، معناته إحنا هذا مو حكمنا. لكن لا، بين ابن تيمية في شرح العمدة، قال: هذه الآية فيها دليل على أنه لا يجوز لنا أن نمس القرآن إلا على طهارة. وجه الدليل أن الملائكة مطهرون، ومع ذلك الله ذكرهم بهذه الصفة حين مسوا القرآن، ففيه إشارة لنا أن لا نمس القرآن من باب أولى إلا على طهارة. وكتب الرسول إلى حكيم بن حزام أن لا يمس القرآن إلا طاهر، فاعترض هذا الطالب على الحديث، قال: هذه ما في دلالة. قال: لأنه كلمة طاهر تصدق على الطاهر بمعنى المسلم المؤمن مقابل المشرك، وعلى الطاهر بمعنى من الحدث الأكبر، وعلى الطاهر بمعنى من الحدث الأصغر، وعلى الطاهر بمعنى من الحيض، وعلى الطاهر بمعنى ما عليه نجاسة. فنقول له: يا أخي، المشترك اللفظي لا مانع من حمله على جميع معانيه إذا لم يكن في حمله تمانع، إذا لم يكن في حمله على هذه المعاني تمانع. ولا مانع من أن يكون قوله عليه الصلاة والسلام أن لا يمس القرآن إلا طاهر بجميع هذه المعاني. فلا يجوز لكافر أن يمس المصحف، ولا يجوز للمحدث حدث أكبر أن يمس المصحف، ولا يجوز للمحدث حدث أصغر أن يمس المصحف، ولا يجوز للحائض أن تمس المصحف، ولا يجوز لمن عليه نجاسة أن يمس المصحف. لا مانع. فلا يجوز للإنسان أن يمس المصحف إلا على طهر. تذكر يوم أقول لكم هذا، قلت لكم هنا أو قلته في الفيس الله أعلم، يوم أقول لكم ترى مو كل شيء يقول إنه دليل هو دليل، أو يقول أنا على الدليل معناته هو على الدليل، هو هذه آية ها يستدل بها، هذا استدلال خطأ، ويراها أنها على حكمها على العكس. إيش يجي يقول؟ يقول: لا يمسه إلا المطهرون، يعني الملائكة، معناته هذا حكم ما يشملنا. بينما الصحيح أن الآية هذه الدليل على أنه لا يجوز مس المصحف إلا بطهارة، لأن الله لما خص وصف الملائكة بأنهم مطهرين في هذا الموضع إلا للإشارة أن القرآن لا يجوز مسه إلا على طهارة. هذا وجه التخصيص. كلمة على الهامش، ترى هذا موضوع حلو أخذوه بعض الإخوة وممكن يكمل. ما وجه التخصيص في ما ذكر في القرآن عند فلان؟ فيقول: ليش نص في الملائكة هنا على قضية مطهرين. ليش نص هنا في الملائكة هنا على قضية لا يعصون الله ما أمرهم؟ ليش نص هنا؟ لماذا خص هذا بالذكر؟ لماذا خص هذا بالذكر؟ هنا الآن خص بالذكر وصف الطهارة للملائكة إشارة لنا أن لا نمسه إلا على طهارة. فصارت الآية فيها دليل على أنه لا يجوز المس، ولا فيها دليل على أنه يجوز المس بغير طهارة؟ ولذلك انتبه، ترى مو كل شيء يقول لك دليل معناته هو دليل. وصلت؟ طيب.
سائل يسعى الآن طالب في معهد الحرم، يقول أحد المدرسين يقول ناقشت شيخ صاحب الفوزان يقول على أنه بريء من منهج السلف الصالح، فما رأيكم في هذا؟ أحد المدرسين يقول أن الشيخ ناقشه شيخ صاحب الفوزان، يعني المدرس ناقش شيخ صاحب الفوزان أن الشيخ صاحب الفوزان ليس على منهج السلف الصالح.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما نفع التحديد مع عمر، إيش رأيكم؟ إيش في شيء تاني نقوله لعمر؟ يا جماعة الخير، أعرف لأهل العلم قدرهم، أعرف لأهل العلم قدرهم. الآن بقية السلف الصالح وبقية المشايخ أهل العلم وبقية من نعرفه بالحرص على السنة وعلى اتباعها وبقية من يرجع عليه في هذا الزمان في هذا الباب، هم هؤلاء المشايخ، الشيخ صالح اللحيدان، الشيخ صالح الفوزان، الشيخ عبد العزيز آل الشيخ وإخوانهم من أهل العلم المعروفين بالسنة وبالاتباع. أما أن يأتي أي واحد سفيه يقول أنا حاجزت فلان على كذا، أنت ما أنت جاهل، ما تفهم، أنت ما تعرف أصلا إيش هي أصول أهل السنة والجماعة، أنت ما تعرف أصلا ما هي أصول المنهج السلفي، وجيت تقول له أنه كذا. طب لنفترض جدلا أنه في هذه المسألة الشيخ صالح خالف السلف الصالح، فصار هو ليس من أهل السلف، ليس يا جماعة. أعرف لأهل القدر، لأهل العلم قدرهم. نعم،
هذا السؤال الأخير. أحسن الله إليكم،
جزاك الله خير، ربي يحسن إليك وبارك فيك.
قال لو أصيب شخص في المعركة ثم مات في المستشفى متأخرا فتلك الإصابة فهل يغسل وهل يسلى عليه؟
نعم، هذا ليس شهيد في المعركة، هذا ليس شهيد في المعركة، يرجى له عند الله عز وجل الأجر والثواب، ولكنه حكمه كحكم من مات خارج المعركة فيصلى فيغسل ويكفن ويصلى عليه. سألني أحد الإخوة بين الصلاة والإقامة عن قضية الصلاة على الشهداء، فنقول وردت روايات أن الرسول صلى على شهداء أحد، ووردت روايات أنه لم يصلي على شهداء أحد، فيستدل بذلك أنه إن صلي عليهم جاز وإن لم يصلى عليهم جاز، وهذا الله أعلم يرجع إلى حال المسلمين في ذات المعركة وشغلهم، قد ما يكون لديهم من الوقت ومن الحال ما يساعدهم أن يصلوا عليهم، فلهم أن يكفنوهم بملابسهم كما هم بدون غسيل ويدفنوهم بدون صلاة، وإن حالهم تحمل أن يصلوا عليهم أو كذا وفعلوا ذلك لا حرج في هذا. وختاما أسأل الله عز وجل أن يزي الشيخ عمر جزاه الله خير، عمر حسن، خير الأجر والثواب، تعب معنا والله في القراءة بالذات هذا اليوم وتحملنا كثير، الله يجزاه خير ويجعل جهده في حسناته في جهده في موازين حسناته، وأن يجزيكم عنا خير الجزاء على صبركم وتحملكم، وأن يبارك لنا ولكم فيما علمنا وتعلمنا، وأن يجزي القائمين على هذه الدورة في وزارة الشؤون الإسلامية في المكتب العلمي خير الجزاء على هذا الذي قاموا به. وأختم بأن أجيزكم جميعكم بالرواية عني ما تجوز لي روايته، وممكن خذ رقم عمر وأنا أرسل له ثبت الإجازة مختوم، كل واحد يكتب عليه اسمه، إن شاء الله إذا تسنت فرصة أوقع، ولا خلاص هذا كافي في حصول الإجازة. خذوا رقم عمر رقم واتسابه، وأنا أرسل له وهو يعطيكم إياه من شاء إن شاء الله. صلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حياكم الله.